عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختيار أو الاختبار عفوا. بعض الأمور إذا اختبرها الإنسان تفسد، مثلا البيض، واحد يقول أريد أن أختبره هل هو صحيح أو فاسد. الحل الوحيد لاختباره أن ماذا يفعل؟ أن يكسره، فعندما يختبره يفسد. وبعض الأمور لا يفسدها الاختبار. طبعا هنا يمكن أن نعمم عبارة المصنف على صورتين. الصورة الأولى أن يفسده الاختبار بمعنى أن يكون مسقطا له عن المالية بالكلية، كالمثال الذي ذكرته. والصورة الثانية أن يفسده الاختبار بهذا المعنى أنه يؤدي إلى نقصان قيمته، لا يسقطه عن المالية بالكلية، ولكن حتما بالاختبار سوف يؤدي إلى نقصان القيمة. فيكون المقصود من يفسده الاختبار يعني بمعنى لا يبقى على ما هو عليه قبل الاختبار. هذا لا يبقى على ما هو عليه قبل الاختبار أعم من أن يفسد بالكلية فتسقط ماليته، أو لا يفسد بالكلية وإنما تتنزل ماليته وقيمته. فيمكن أن حمل هذه العبارة لوحدة المناط في كلا الصورتين على كلا هاتين الصورتين. إذن يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار، طبعا مع الاختبار، يفسده الاختبار بحسب الفرض. ففيما سبق في المباحث السابقة كنا نتكلم عن ما لا يفسده الاختبار، وهناك قلنا إما أن تشتريه موصوفا، وإما أن تشتراه، وإما أن تختبره الأمحاء التي تقدمت، وإما أن تبيعه بشرط الصحة. أما هذا الشيء الذي يفسده الاختبار لا يمكن أن نختبره، فيقول حينئذ يجوز شراؤه بدون ماذا؟ اختبار. لأننا لو منعنا عن شرائه بدون اختبار يكون هذا المنع مصاوقا للمنع عن بيعه بالكلية، يعني بالكلية لا يجوز بيعه حينئذ، لأنه بدون الاختبار لا يجوز البيع، مع الاختبار لا تبقى العين حتى نبيعها أو لا نبيعها. يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار إجماعا على الظاهر عليكم السلام. يعني الظاهر أنه يوجد إجماع. عليكم السلام. والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة، هذا كان في القديم قبل أن يمد الغاز في قم، كان معروف عند الإيرانيين، ما زالت موجودة ربما في مناطق لا يوجد فيها غاز، هذا ما يسمى بالكرسي. رأيتم الكرسي؟ كانوا يضعون طاولة كبيرة مثلا و يضعون عليها غطاء من باتو هذا الحرام أو شيء ثقيل ويضعون تحت الطاولة وسيلة تدفئة صغيرة، فيجلسون حول الطاولة كل واحد يضع رجليه تحت بل فهذه نحتاج إلى واحدة من هذا القبيل لنا في هذا البرد. والأقوى، إذن يجوز الابتياع البيع والشراء في الأمور التي يفسدها الاختبار إجماعا من دون اختبار. هل تتوقف الصحة على أن يشترط المشتري الصحة؟ يقول والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد. ليش؟ لما ذكرناه ولما سوف يأتي إن شاء الله في خيار العيب، أن خيار العيب يثبت حتى ولو لم يشترط في البيع أن يكون المبيع صحيحا، لأن للأصل الذي سوف يأتي يسمى بأصالة السلام. واضح هذا الكلام؟ والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار. طبعا هذا ما يختاره المصنف، يقول خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم في المباحث السابقة، نقلنا عن المفيد والصلار والحلبي في الكافي والشيخ الطوسي في النهاية، ذكرنا أن هؤلاء اشترطوا ماذا؟ اشترطوا أن يشترط أحد المتبايعين على الآخر ماذا؟ الصحة، خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب. طبعا اشتراط الصحة لمن يكون؟ اشتراط الصحة لمن يكون؟ للمشتري. البراءة من العيوب لمن يكون؟ للبائع. يعني أبيعك سيارتي وأنا بريء من العيوب، فإذا وافق المشتري بعد لا يثبت الخيار. التفت الكلام في أنه يشترط ذلك أو لا يشترط، يعني حتى نقول بصحة المعاملة هل يشترط ذلك أو لا يشترط. أما لو فرضنا قيل ذلك يجب العمل بهذا الشرط. لو قال البائع بعتك هذا البيض بماذا؟ بشرط البراءة من العيوب، فحينئذ لو تبين أنه فاسد لا يثبت الخيار، لا يثبت الخيار للمشتري لأنه وافق على البراءة من العيوب. من اعتبار اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما كما تقدم. وقد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتي المقنعة والنهاية الظاهرتين في ذلك. في ذلك ما معنى في ذلك؟ في اعتبار اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب وإرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد جاز بيعه بشرط الصحة، من أنه جاز بيعه بشرط الصحة. ما المقصود بشرط الصحة؟ هكذا هذا تقدم في الدروس السابقة أن العلامة أول عبارة المقنعة وعبارة النهاية وعبارة صلار والحلبي، أول العبارة بماذا؟ أنه يقول مقصودهم من الشرط ببيع من الصحة بشرط الصحة أنه لو تبين أن هذا المبيع صحيح يكون العقد صحيح، لا أنه يشترط شرط الصحة. واضح التأويل؟ هذا تقدم من قوله في القواعد جاز بيعه بشرط الصحة، من أنه مع الصحة، إذا تريد تقدر العبارة بالشكل يتضح لك المطلب أكثر، من أنه مع ظهور الصحة يمضي البيع، ولا مع ظهور الصحة يتخير المشتري في الإمضاء أو الفسخ. صار واضحا؟ هذا تأويل، وعرفت سابقا أيضا هذا تكرار أن هذا التأويل مخالف للظاهر، حتى أن قوله في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة، عرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر، حتى أن قوله في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة. ما هو قوله في القواعد؟ جاز بيعه بشرط الصحة. هذه العبارة ظاهرة في أي شيء؟ أن المشتري اشترط الصحة، لا أنه لو تبين أنه صحيح فتكون المعاملة صحيحة. هذا التأويل خلاف ظاهر العبارة، حتى عبارة العلامة. ولذا قال في جامع المقاصد عندما شرح هذه العبارة: وكما يجوز بيعه بشرط الصحة، يجوز بيعه مطلقا. فإذا جامع المقاصد ماذا فهم من العبارة بقرينة قوله يجوز بيعه مطلقا؟ فهم من العبارة أن الإطلاق في مقابل ماذا؟ الاشتراط، فيكون البيع بشرط أن يكون صحيحا. وكيف كان؟ هذا كله تقدم. فإذا فإذا ماذا قلنا؟ موضوع بحثنا لا تنسى بيع ما يفسده الاختبار بدون اختبار، مثل بيع البيض، بيع الجوز. الجوز كيف نختبره؟ بأن نكسره فيفسده الاختبار. البيض كذلك ونحو ذلك. فبيع ما يفسد، نعم الطعام غالبا ليس كذلك، أنه يمكن أن تختبره من دون أن تفسده، بأن تشمه مثلا فتعرف بأنه فاسد أو غير فاسد. في الغالب الطعام يقبل ماذا؟ الاختبار، وليس مما لا يقبل الاختبار. وكيف كان؟ طب هذا إذن اشترى ما يفسده الاختبار بدون اختبار، فتبين أن البيض فاسد. فإذا تبين فساد المبيع، فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه، نعم أي المبيع عندك شنو؟ لا البيع لا معنى له. فإذا تبين فساد البيع، ليش؟ إذا قلنا فإذا تبين فساد البيع كل البحث الآتي لا يأتي، فسد البيع. إذا تبين فساد البيع لا تبقى حالة منتظرة فسد البيع، لا، تبين فساد ماذا؟ المبيع. فإن كان قبل التصرف فيه، التفت هنا يوجد عدة شقوق وعدة صور. فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه، علمنا بفساد المبيع قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه، مثلا علمنا أن الجوز أجوف، في هذه الصورة ماذا نفعل؟ يقول الاحتمال الأول أن يكون لفاسده قيمة. ولذا تتذكرون قبل قليل في صدر البحث ماذا قلت؟ ما يفسده الاختبار عممناه على ماذا؟ على ما لا يبقى له قيمة أصلا، وعلى ما يبقى له قيمة لكن تتنسل. لأجل هذا السبب عممت، وإلا إن كان لفاسده قيمة لو لم نعمم لا يدخل في بحثنا. واضح هذه النكتة؟ لو كان المقصود ما يفسده الاختبار يعني يسقطه عن المالية بالكلية لما أتت هذه الصورة. فلذا في بداية البحث إذا تتذكرون قبل قليل عما، واضح المطلب؟ كان لفاسده قيمة، طبعا كان لفاسده قيمة يعني قبل كسره الكلام. إذا كان فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه، فإن كان لفاسده قيمة يعني قبل كسره. مثل لما لفاسده قيمة كبيض النعامة والجوز. طب الجوز واضح، لفاسده قيمة، نستطيع هذا الجوز الأجوف أن نستعمله للتدفئة. والحطب، حطب، والحطب يباع له قيمة. أما بيض النعامة، هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه يعلق على كلام المصنف، يقول هذا عهد، عهدته على المصنف. أنا لا أعرف كيف يكون لبيض النعامة الفاسد قيمة. نعم،
في
الكسور، في
الكسور،
نعم،
يستخدم
منها نعم. نعم نعم، هذا عندك خبرة بهذا؟ لأنه أتذكر عندنا واحد في قريتنا، هذا أمي، لكن يقصده الناس يعني عندما تعجز الأطباء الجراحين في العظم يقصدونه. هذا كيف تعلم؟ هو راعي ماعز، عندما يرمي الحجر على الماعز في بعض الأحيان تنكسر رجله، تنكسر قدمها، فيأتي هو ويجبر هذا الكسر، صار عنده خبرة يستفيد من لكن من البيض بشكل عام لا خصوصي بيض النعم. يعني تصور، يضع بيض فاسد، فهذا المسكين تبقى في يده رائحة البيض الفاسد جدا كريهة. فالسيد الخوي يقول لم أتصور، ربما بقرينة أنه قبل كسره أنه له قيمة، ربما يكون بيض النعام يشترى مثلا للمنظر غير الأكل، والله العالم. الآن أنا لا أتصور كيف ننتفع به، ربما يكون ما ذكره السيد مثلا ينتفع من بيض النعام لتجبير الكسور مثلا حتى لو كانت فاسدة، والله العالم. الأمر سهل يعني، لا نقف كثيرا. فإذا إن كان لفاسده قيمة، كان لفاسده قيمة لا تنسى قبل الكسر، كبيض النعام والجوز، تخير بين الرد والأش، يعني في الواقع يثبت له أي خيار؟ خيار العيب، سوف يأتي خيار العيب، يتخير بين الرد، إما أن ترده وتأخذ ما دفعت، وإما ماذا؟ أن تأخذ الأرش، يعني ما به التفاوت بين السليم والمعيب. فنشوف هذه بيض النعام وهي فاسدة كم تسوى، وبيض النعام وهي سليمة كم تسوى، ونرجع لهما به التفاوت. تخير بين الرد والأرش، ولو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفا، كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للإحراق. يقول في بعض الأحيان يكون الفساد مغير للجنس، يعني الآن عندما يباع الجوز لأي شيء يباع؟ للأكل. وبالآن هذا الجوز الأجوف صار مثله مثل الحطب، مثله مثل الفحم، يعني عند العرف هذا جنس آخر صار، فأنت أقدمت على شراء جنس تبين أنه جنس آخر، لا أنه هو نفس الجنس فقط تفاوتت قيمته. عرفان هذا جنس آخر، هذا حطب وليس جوز، واضح هذا الكلام؟ يعني هذا أيضا له نظير في الإخوة اللي يعرفون في الأماكن اللي فيها تمر ونخيل، أيضا هناك بعض الأنواع من التمور لا تصلح إلا لعلف الحيوانات، في العراق موجود، في الحجاز موجود، لا تصلح إلا لعلف الحيوانات، في الحقيقة هذا جنس آخر، فأنت اشتريت على أساس أن هذا التمر الذي يأكله الإنسان، تبين لا، أن هذا لا يصلح إلا لعلف الحيوانات، أصبح مثل الحشيش، كيف الحشيش والخضار يأكلها الحيوانات، هذا يأكله الحيوان، وهكذا. ولو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفا، كالجوز في كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للإحراق، فيحتمل قويا بطلان البيع. ليش؟ وجه هذا الاحتمال، من يقول لنا ما هو وجهه؟ شوف أحسن، أنت عقدت على جوز، تبين أن المعقود عليه حطب، عرفا اختلف جنسه. وإن هذا كله في الصورة الأولى، يعني إن كان لفاسده ماذا؟ قيمة. وإن لم يكن لفاسده قيمة، يعني لم يكن لفاسده قيمة قبل الكسر طبعا، ليس له قيمة أصلا، مثل ماذا؟ مثل بيض الدجاج، ليس بيض النعام، بيض الدجاج، فهذا الفاسد ليس له قيمة، وإنما يرمى في ال... ما عندكم وائل؟ لا، وإن لم يكن الشق ثاني ألا صحيح؟ نعم، لا، الشق الأول إن كان لفاسده قيمة، لكن هذا الذي لفاسده قيمة مرة مع تغير الجنس عرفا، ومرة مع عدم تغيره، مع عدم تغيره قبيض النعام، مع تغيره كالجوز الأجوف. الآن كله كان في الصورة الأولى. الآن الصورة الثانية، وإن لم يكن لفاسده قيمة تبين بطلان البيع. ليش؟ لما تقدم من شرائط البيع أن يكون المبيع ماذا؟ له مالية، حتى يخرج عن أكل المال بالباطل، وحتى تخرج المعاملة عن كونها معاملة سفهائية. هذا كله تقدم من شرائط صحة البيع أن يكون المبيع مما يتمول، وهذا تبين أنه ماذا؟ لا، ليس له قيمة. وإن كان خب، هذا كله إذا تبين الفساد متى؟ طب ليش كنت أقدر لك أنه كان لفاسده قيمة أو لم يكن، كله كان قبل الكسر؟ لأجل هذه القرينة الآتية. لذا قال وإن كان تبين الفساد متى؟ بعد الكسر. طب بعد أن كسرناه، لا، هذا الجوز كنا نعمل هكذا يظهر فيه شيء لأنه أجوف، عندما كنا نهزه قرب الأذن يظهر فيه شيء، فإذا قبل الكسر لم يظهر الفساد، لكن عندما أتينا وكسرنا الجوز تبين أنه فاسد. فإذا مرة يتبين الفساد قبل الكسر، ومرة طبعا قد واحد الآن يشكل على المصنف أن كلامنا في أي شيء، أصل موضوع البحث ما هو؟ بيع ما يفسده الاختبار. قد واحد يقول أنه إذا كان يمكن أن يتبين الفساد قبل الكسر فهذا لا يفسده الاختبار، لا يفسده الاختبار. نقول لا، حتى نجيب عن هذا الإشكال، نقول يتبين من باب الاتفاق، لأن طبيعته أنه يعرف حاله ولو بدون اختبار. استفدنا، تبين أنه من باب الاتفاق علمنا أنه فاسد. يعني مثلا اشترينا جوزا، هذا يفسده الاختبار، لكن من باب الاتفاق تبين أنه فاسد. كيف؟ أنه شخص آخر اشترى من نفس هذه الصبرة وجربها وكلها كانت فاسد، هذا من باب الاتفاق. المهم يقول وإن كان تبين الفساد متى؟ بعد الكسر. ففي الأول، ما المقصود بالأول؟ ما المقصود؟ نعم نعم، إن كان لفاسده قيمة، يعني كلا الشقين يأتيان هنا. مثل ماذا كان لفاسده قيمة؟ مثل الجوز. الجوز ما هي قيمته؟ أنه للإشعال. ففي الأول يتعين الأرش خاصة، يتعين الأرش فيما سبق ماذا قال؟ يخير بين الرد والأرش. هنا لماذا قال يتعين الأرش؟ لأن المفروض أنك كسرته، الكسر نوع من التصرف، وسوف يأتي في خيار العيب أن التصرف موجب لسقوط الخيار. صار واضحا؟ لذا قال ففي الأول يتعين الأرش خاصة لمكان التصرف، ويظهر من المبسوط قول بأنه لو كان تصرفه على قدر يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الخيار، لم يسقط الرد. فإذا يوجد قول آخر في المسألة. ما المقصود بالأرش؟ سوف يأتي إن شاء الله في خيار العيب، في أواخر خيار العيب هناك بحث مفصل كيف نحدد الأرش. الطريقة المشهورة هي التي ذكرها هنا، يقول والمراد بالأرش تفاوت ما بين صحيحه وفاسده الغير المكسور. ليش قال غير المكسور؟ التفت جيدا. لنفترض الجوز الذي يؤكل قيمة الكيلو منه 10,000، والجوز الأجوف إن كان غير مقصور قيمة الكيلو 1,000، وإن كان مقصورا قيمة الكيلو 500. بفرق يعني حتى لو كان في كلا الحالتين أريد أن أستعمله للإشعال، لكن هذا الجوز إذا كان مكسر يصعب حمله، تفدنا؟ بينما لو كان الآن ما زال سالما لا يصعب حمله، فإن تتفاوت القيمة. فأي تفاوت آخر؟ تفاوت ما بين 10,000 والألف، أو بين 10,000 والخمسمائة؟ يقول يأخذ تفاوت ما بين 10,000 والألف. ليه؟ ليش ليس 500؟ معنى هذا قد خسر. يقول كسره كان بتصرف من؟ بتصرف المشتري، فلا يحسب على البائع. صار واضح هذه النقطة؟ لذا يقول والمراد بالأرش تفاوت ما بين صحيحه وفاسده غير المكسور، لأن الكسر نقص حصل في يد المشتري. واضح هذه العبارة؟ ومنه يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة. عجيب، ليس له قيمة وفي أرش. يعني الآن الذي ليس له قيمة قيمته كم؟ صفر. ينبغي أن نرجع له تمام الثمن. ارجع تمام الثمن يقال له أرش. يقول لا، كيف جيدا مقصوره ليس له قيمة، أما إذا لم يكن مكسور فله قيمة وإن كان فاسدا. والمفروض أن الكسر حصل بتصرف من؟ تصرف المشتري، فيلاحظ قبل الكسر. واضح هذا الكلام؟ فيؤخذ ما به التفاوت. لذا قال ومنه يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة، لأن العبرة في التمول بالفاسد الغير المكسور، ولا عبرة بخروجه بالكسر عن التمول. ليش لا عبرة؟ لأنه حصل بيد المشتري وبتصرفه. هذا كله في الأول، أي أول؟ إذا كان لفاسده طيب. ويبطل البيع في الثاني. ما هو الثاني؟ أعني ما لم يكن لفاسده قيمة، واضح ليش يبطل البيع. لماذا يبطل البيع؟ لعدم التمول، ويشترط في صحة البيع التمول. وفاقا للمبسوط والسرائر وظاهر من تأخر عنهما وظاهرهم بطلان البيع من رأس. هنا في خلاف، اتفقوا كيف جيدا، اتفقوا على أن البيع يبطل، لكن هل يبطل من الأول؟ يعني من حين البيع يكون البيع باطلا، أو يبطل من حين تبين، من حين العلم بالفساد؟ قد تقول لي ما هي الثمرة؟ سواء قلنا بأن البيع بطل من حين العقد أو من حين تبين فساد، ما هي الثمرة؟ سوف يأتي إن شاء الله بعد صفحتين ذكر لما يمكن أن يكون ثمرة بين هذين القولين. في ثمرة لا نتركها باعتبار سوف تأتي عن قريب. يقول إذن وظاهرهم بطلان البيع من رأس كما صرح به الشيخ والحلي والعلامة في التذكرة، مستدلين بوقوع البيع على ما لا قيمة له كالحشرات، ووقوع البيع على ما لا قيمة له باطل لأنه فاقد لشرط التمول، وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم، وعن ربما في زمانهم الحشرات ليس لها قيمة، لكن في زماننا الحشرات لها قيمة، وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم، وظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس، فإن ظاهره انفساخ البيع من أين؟ من متى؟ من حين العلم بالفساد، من حين تبين الفساد، لا من أصله من أول الأمر. وجعل الثاني، ما هو الثاني؟ من يشرح لي هذه الثاني؟ كيف؟ هي تكلم؟ أحسن. وجعل الثاني يعني انفساخ البيع من أصله، يعني اللي هو القول الأول الذي تقدم، لكن إنما قال ثاني باعتبار العبارة التي جاءت، فإن ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد هذا الأول، من أصله هذا الثاني. واضح العبارة؟ وجعل الثاني احتمالا ونسبه إلى ظاهر جماعة. يقول المصنف ولم يعلم وجه ما اختاره الشهيد. يا أخي هذا من أول الأمر ينبغي أن نقول بالفساد، لأنه من أول الأمر هذا الشيء لم يكن له قيمة والشرط كان باطلا. ولذا نسب في الروضة خلافه يعني خلاف ما ذكره الشهيد الأول، نسبه إلى الوضوح، وهو كذلك، يعني هذه النسبة صحيحة أن نقول بأن البيع يبطل من أصله، فإن الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا، لأن اشتراط التمول العوضين واقعي لا علمي. التف جيدا لهذا المطلب، عندنا بعض الشروط شروط علمية، وعندنا بعض الشروط شروط واقعي. مثلا الطهارة في الصلاة شرط واقعي لا شرط علمي، بينما بعض الشروط شروط ماذا؟ علمية. فإذا كان متوهم القبلة من هذه الجهة وصلى ولم يكن انحرافا كبيرا صلاته صحيحة، لأن الشرط الاستقبال شرط علم. أما التمول ومالية العوضين هي من الشروط الواقعية، ليست من الشروط العلمية، يعني يبطل عندما نعلم بعدمه، لا، من أول الأمر يكون البيع باطل. نعم، اي طهارة الا مع بعض ال... نعم لا واقعي، الشرط واقع. نعم، اي هو طهارة من الحدث، طهارة من الحدث شرط واقع. نعم، وان كان من الاموال الواقعية، يعني اذا صليت وتبين انك لم تكن،
نعم صارت من
لا لا طهارة من الحدث، فإن لم يكن بينه وبين الصحيح وإن الواقع لا علمي، فإن كان من الأموال الواقعية فإن لم يكن بينه وبين الصحيح تفاوت في القيمة لم يكن هناك أرش ولا رد. يعني إذا لم يكن بينهما تفاوت في القيمة فلا رد ولا أرش، بل كان البيع لازما وقد تلف المبيع متى؟ بعد قبضه بتصرف من؟ المشتري، المفروض أن الذي كسره من؟ المشتري. وإن كان بينه وبين الصحيح الواقعي أتفاوت، فاللازم هو استرجاع نسبة التفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن لا جميع الثمن، ويسقط الرد. ليش يسقط الرد؟ لأن المفروض أن المشتري تصرف. اللهم إلا أن يقال. هذا دفاع عن الشهيد الأول رحمة الله عليه. حاصله أننا نسلم، كيف جيدا لهذا الدفاع، نسلم بأن التمول شرط واقعي، لكن هذا الجوز مثلا عند العرف قبل أن يتبين أنه فاسد هو مال أو ليس بمال؟ عند العرف حتما مال، فهو مال واقعي عند العرف. نعم، ارتفعت ماليته متى؟ عند تبين الفساد. فإذا الحق مع الشهيد، فمتى انتفى الشرط؟ بعد تبين الفساد. فإذا بعد تبين الفساد يبطل البيع لا من أصله. واضح الدليل؟ لذا يقول اللهم إلا أن يقال إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد، فإذا سقط عن المالية لأمر سابق على العقد وهو فساده واقعا كان في ضمان البائع فينفسخ البيع حينئذ. بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ فيجوز له الإمضاء فيكون المكسور ملكا له وإن خرج عن المالية بالكسر، وحيث إن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البائع. ليش كان مضمونا على البائع؟ عن هالعبارة محل إشكال، لكن الأخوند الخرساني رحمة الله عليه في تعليقته على المكاسب يذكر وجها ليش مضمون على البائع مع أن الكسر حصل بيد من؟ مشتري. يقول لاحتمال أن تطبق قاعدة هنا، أي قاعدة التلف في زمن الخيار من كيس من ليس له الخيار. من هو الذي ليس له الخيار هنا؟ البائع أو المشتري؟ البائع، فهي من كيس البائع. وتدارك هذا العيب، أعني فوات المالية، لا يكون إلا بدفع تمام الثمن، لكن سيجيء ما فيه من مخالفة القواعد والفتاوى. أما مخالفة القواعد فلأن الكسر نوع من التصرف، وسوف يأتي القاعدة عند التصرف تقتضي سقوط الخيار. وفتاوى الفقهاء كذلك. وفيه أشكل المصنف رحمة الله عليه على هذا الدفاع عن الشهيد بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذه المالية التي قلنا بها هذه مالية تخيلية وليست مالية واقعية، يعني هذا الجوز صحيح العرف يتخيل ويتوهم أنه مال، لكن بعد أن يفتح هذا الجوز ويتبين أنه أجوف ماذا يتبين؟ أنه من أول الأمر لا مال له، لا أنه الآن تزول ماليته. التفت، يعني هذا الجوز عندما كان كاملا كنا نتوهم أنه مال، بعدما كسرناه الآن يصبح غير مال، أو يتبين أننا كنا مشتبهين من الأول ليس بمال، من الأول ليس بمال. هذا هو الإشكال الأول. فإذن المالية من الابتداء ساقطة، واضح؟ فينبغي أن نقول بفساد البيع من أين؟ من الابتداء، من رأس. يقول: وفيه وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث الظاهر والتخيل والوهم، وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر. هذا هو الإشكال الأول، واضح هذا الإشكال. الإشكال الثاني يا أخي سلمنا أن ماليته الواقعية كانت ثابتة فلا يبطل البيع من رأس، لكن تعال معي، لماذا يبطل البيع الآن؟ بعد الكسر حصل العيب، لا أنه ظهر العيب، التفت جيدا، بعد الكسر حصل العيب. ليش؟ لأنه قبل الكسر هذا كان مالا واقعا أو ليس بمال بحسب الدفاع السابق. قبل الكسر كان مالا أو ليس بمال؟ كان مالا. الآن متى حصل العيب؟ بعد الكسر، يعني حصل العيب في ملك من؟ في ملك المشتري. الآن أنت إذا اشتريت السيارة وحصل العيب في السيارة بعد الشراء، هل ترد؟ لا. لذا يقول: مع أنه لو كان مالا واقعا، لو سلمنا المالية الواقعية، فالعيب حادث في ملك من؟ في ملك المشتري. ليش؟ فإن العلم مخرج له عن المالية، لأنك قلت أنت سابقا كان مالا واقعا، فالآن لم يكن مال، لم يكن، يعني لم خرج عن المالية بفعل من؟ فعل المشتري. فليس هذا عيبا مجهولا حتى يجوز الرد. هذا الإشكال الثاني. صار واضح؟
حتى لو كان في زمان خيار، يكون زمان خيار الحيوان،
لا، ذاك نتكلم عن 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 ماذا؟ عما لا 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 يوجد فيه إلا خيار العيب لو ثبت. اتفقنا.
يعني مطلع
الاختبار
مو أشد من الجوز، ولا هو الجوز أساسا فاسد.
كيف؟
في بداية مطلع يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار.
ما يفسده الاختبار ذلك؟
لا، هنا الاختبار مو أشد الجوز، ولا ما هو الجوز كان فاسد أساسا.
لا، هذا بناء على الدفاع عن الشهيد الأول. نحن كيف دافعنا عن الشهيد الأول؟ أنه لقائل أن يقول أن هذا عند العرف هذا الجوز مال، اتفقنا، واقعا بالكسر خرج عن المالية، فإذا عندما خرج عن المالية يثبت الخيار، لا من يصبح باطل، لا من الأول، اتفقنا. الإشكال الثاني للمصنف: إذا كان قبل الكسر كان مالا، فإذا كانت المعاملة صحيحة أو باطلة؟
صحيح.
صحيح. وهذا الكسر حصل في ملك من؟
مشتري، يعني هذا العيب حصل في ملك المشتري.
هو هذا كيف حصل في ملك المشتري مع أن المشتري لم يقصد إفساده، فقد قصد اختباره وخدمه
قصده. وبناء على الدفاع عن الشهيد سيدنا العزيز، أنت تقول قبل القصر هذا الجوز ماذا كان؟ كان مالا واقعا. طب إذا كان مالا واقعا، معاملة صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. لازمة أو جائزة؟
لازم.
يعني مثل ما أنت اشتريت سيارة ذهبت بها مشوار ففسدت، بناء على هذا الدفاع عن الشهيد يرد عليه هذا الإشكال. فإذا أنت لأنه تبين أنه من الأول فاسد، أنت تقول من الأول كان مالا، الآن صار فاسدا، الآن صار فاسدا، صار فاسدا في ملكك. هذا هو الإشكال ماذا؟ الثالث. الإشكال الثالث، ولو سلم، يقول فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء والمريض يموت. يعني هذا الجوز كان له أهلية أن يصير فاسدا، مثل اشتريت عبد وهو أرمد، أرمد قابل للشفاء لأن الرمد عمى مؤقت، صحيح؟ قابل للشفاء. فعندما اشتريته في ملكك أصبح أعمى. هذا الجوز لنسلم أنه كان قابلا للفساد، هذه القابلية بفعلك حصلت وفي ملكك حصلت. ولو سلم فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراط والمريض يموت، مع النفوات المالية يعد تلفا لا عيبا. شوف أنت ما قلت أنه قبل الكسر ماذا كان؟ كان مالا واقعا، بعد الكسر فاتت المالية، لا أنه صار طرأ عيب. طرأ عيب عندما تقول طرأ عيب يبقى هناك مالية ولكن في عيب، هذا ليس من باب طرو العيب، هذا من باب التلف. التفتنا؟ والتلف ليس عيب ليثبت لك خيار العيب. خب، ثم إن بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.